السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا شيخ محمد. تفضل. نعم.
لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه. قال المصنف رحمه الله وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تضمنت هذه الآيات الأربع صفة من صفات الباري جل وعلا، وهي المشيئة أو الإرادة. ولهذا عنون الشارح حفظه الله بقوله: إثبات المشيئة، إثبات الإرادة والمشيئة، أو إثبات المشيئة والإرادة. ولا بد قبل أن أشرح هذه الآيات بما يفتح الله به علي أن أقدم مقدمة هامة هي بمثابة التأصيل لما اشتملت عليه هذه الآيات، فأقول: وبالله التوفيق. ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الإرادة الربانية نوعان: إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة، وإرادة شرعية دينية. وإن قال قائل: ما حد الإرادتين؟ ما معنى الإرادة الكونية القدرية والشرعية الدينية؟ فالجواب: فهمت من النصوص ومن كلام أهل العلم الذي وقفت عليه ضابط كل من الإرادة، وهاكم ما فهمت، وما توفيقي وإياكم إلا بالله. الإرادة الكونية الإرادة الكونية القدرية ضابطها هي ما يجري في الكون من حوادث وفق علم الله بها أزلا وكتابته إياها في اللوح المحفوظ. فكل ما يجري في الكون قد علمه الله وكتبه عنده في اللوح المحفوظ. فمن هذه الحيثية هو مراد لله قدرا وكونا. وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي المتضمنة للأمر والنهي، فما أمر الله به العباد أحب منهم فعله، وما نهاهم عنه أحب منهم تركه. الآية الأولى وهي قوله جل ثناؤه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لولا حرف يفيد التحضير ومعناه هلا، وهذه الآية الشاهد منها قوله ما شاء الله، وقد ضمنها الله سبحانه وتعالى قصة رجلين، أحدهما غني أعجبه ما هو فيه من الغنى من كثرة المال والولد، فبطر وفخر على صاحبه الآخر وهو الفقير، فقابله الفقير بهذه الآية مخوفا إياه وواعظا إياه ومذكرا إياه، وضمن ما ذكره به ما سمعتم: ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله، والمعنى هلا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله حين دخلت جنتك. هذا يذكره أن ما هو فيه من الغنى من كثرة المال والولد هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أعطاه إياه. ومن ثم هو قادر على سلبه ذلك. قال بعض السلف: يستحب إذا رأى المرء يستحب للمرء إذا رأى ما يعجبه أن يقول هذه الجملة: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والمعنى هذا الذي رأيته هو مما شاءه الله وقدره وآتاه من أتى من عباده، فالكون كله له، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل، يبسط سبحانه وتعالى الرزق لمن يشاء ويقدر. الآية الثانية قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا لكن الله يفعل ما يريد. هذه الآية ضمن ما أخبرنا به سبحانه وتعالى من حال أتباع الرسل الذين كانت بينهم الخصومة، أدى بهم ذلك إلى أن يقتل بعضهم بعضا. قال سبحانه: سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، لو أراد الله أن لا يقتتل هؤلاء ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، ما اقتضته حكمته وقد سبق به علمه سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية هي الدليل الثاني على أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في خلقه، فأفعاله سبحانه وتعالى قد سبق بها علمه وجرى بها قلمه. وهذه الآية من الإرادة الكونية القدرية. الآية الثالثة، الآية الثالثة آية المائدة، وهي قوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وأول الآية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إلى آخرها. إذا نظرت أيها المسلم في هذه الآية وما أودعه الباري جل وعلا فيها من الأحكام، تبين لك أنه سبحانه وتعالى حكيم في شرعه وحكيم في خلقه. فمبدأها أمره سبحانه وتعالى أهل الإيمان من عباده بأن يوفوا بالعقود. والعقود والعهود بمعنى، فهذه الجملة تتضمن دعاء الله سبحانه وتعالى المؤمنين به وبرسله أن يؤدوا ما أوجب الله عليهم وفرضه عليهم، فهو عقد بينهم وبين الله. سواء هذه الفرائض من قبيل العبادة التي أساسها التوحيد أو من قبيل المعاملة الجارية بين الناس، فهذا وذاك كله عقد وعهد فرضه الله على عباده يجب عليهم الوفاء به. ثانيا، امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده بنعمة ما كان لهم أن ينالوها لولا فضله عليهم ورحمته بهم. أحلت لكم بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم. فبهيمة الأنعام على ضربين، أحدهما ما تفضل الله على العباد بإحلاله له، وهذا جميع بهيمة الأنعام. والثاني ما عليهم إلا ما يتلى عليكم. وهذا الذي أخبر أنه يتلوه عليهم وهو محرم تضمنته الآية بعدها، وهي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية. فتحصل لنا أن جميع بهيمة الأنعام حلال لنا إلا ما استثنى الله فهو محرم. وثالثا في الآية استثناء آخر غير محل الصيد وأنتم حرم، والمقصود بهذا الصيد هو صيد البر. وصيد البري ما كان متوحشا طبعا الغزلان وبقر الوحش، فهو ليس مهيئا لأن يكون أليفا. وصيد البر محرم على المرء ما دام محرما بحج أو بعمرة أو بكليهما، غير محب الصيد وأنتم حرم. هذه الجملة وأنتم حرم جملة حالية تدل على أن الصيد محرم على المرء ما دام في إحرامه، وأنتم حرم يعني وقت إحرامكم، غير محل الصيد وأنتم حرم. فبماذا ختم الآية؟ ختمها بقوله تعالى إن الله يحكم ما يريد. وهذا هو الأمر الرابع. هذه الجملة مقررة لما قبلها ومؤكدة بأن الحكم كله لله، فله الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي. إن الله يحكم ما يريد، ما تقتضيه حكمته تحكم به. وهذه الجملة هي الأخيرة، هي الشاهد من الآية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل اجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآية فيها إخبار الله سبحانه وتعالى أن العباد صنف هم أهل الهداية فيما صدق في علم الله وجرى به قلمه، فهؤلاء يشرح الله صدورهم للإسلام. فمن يرد أن يهديه، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره يعني يوسع صدره لقبول ما جاء عن الله عز وجل من الهدى ودين الحق، فهو قابل منقاد مطمئن، لأنه يعلم أنه حق من عند الله. فقوله فمن يرد الله أن يهديه هذه الجملة الشرطية، وقوله يشرح صدره هذه جملة الجواب. فالشرح أصله الشق والتوسعة، منها ما هو حسي ومنها ما هو معنوي، وهذا معنوي. وقوله ومن يرد أن يضله، يعني من يرد ضلاله يجعل قدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء. هذا هو الصنف الثاني الذي سبق في علم الله وجرى به قلمه أنه ليس أهلا للهداية. فهذا الصنف من الناس مختوم على قلبه لا يقبل الهدى ودين الحق ودين الحق. وهذا شأن الكفار والمنافقين، شبههم جل وعلا في ثقل الحق على قلوبهم وضيق صدورهم به كالذي يتكلف ما لا يطيق فكأنما يصعد في السماء. فتحصل من الآية أن الله سبحانه وتعالى مريد للهداية ومريد للإضلال. من نال الهدى نال ذلك بفضل الله ورحمته، والهدى مراد له من الله شرعا وقدرا، وإن شئت فقل قدرا وشرعا. وأنه سبحانه وتعالى مريد للإضلال، فمن ضل سبق في علم الله إرادة الإضلال له لأنه ليس أهلا للهداية. وزيادة للبيان نذكر عدة أمور ختما لبحث الإرادة. نقول من أمثلة الإرادة الشرعية الدينية قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى يريد الله أن يتوب يريد الله ليتوب عليكم يريد الله أن يتوب عليكم. هذا أولا. وثانيا الفروق بين الإرادتين الكونية القدرية والشرعية الدينية من وجوه، أحدها تجتمع الإرادتان في حق المؤمن المطيع. أبو بكر الصديق وإخوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ومن تبعهم بإحسان مقتفيا آثارهم على الحق والهدى اجتمعت في حقهم الإرادتان القدرية الكونية والشرعية الدينية. وتنفرد الإرادة الكونية القدرية الكافر والمنافق. فأبو جهل وأضرابه من صناديد الكفر نفذت فيهم الإرادة الكونية القدرية. فالإيمان مراد منهم شرعا كما هو مراد من جميع الخلق شرعا وليس مرادا منهم هدرا. الوجه الثاني الإرادة أو المراد لله قدرا وكونا لا بد من وقوعه، أي تخلف، لأنه سبق في علمه ذلك. وأما المراد شرعا فقد يتخلف. وتذكرون آنفا أن أبا جهل وأضرابه من صناديد الكفر أراد الله منهم الإيمان شرعا، لكن ما حصل، لم يحصل منهم. وأما الكفر فهو مقدر عليهم، سبق في علم الله وجرى به قلمه أن هؤلاء لن يقبلوا هدى الله. الثالث المراد لله شرعا هو محبوب لله، محبوب لله. وأما المراد كونا وقدرا فقد يكون محبوبا وقد يكون غير محبوب. فإيمان من آمن وتقبل ما جاء عن الله من الهدى ودين الحق هذا محبوب شرعا وقدرا، محبوب. وكفر الكافر غير محبوب، يعني مراد لله قدرا. الثالث او الرابع المراد شرعا مقصود لذاته. فجميع الطاعات سواء كانت اعتقادية كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله لآخر أركان الإيمان، أو عملية كالصلوات الخمس، هذه مقصودة لذاتها، شرعها الله عز وجل للعباد كي يتقربوا بها إليه، وعدم على ذلك الثواب المآب. وأما ما يريده الله كونا وقدرا فهذا غير مقصود لذاته لكن لحكمة. من ذلكم خلق إبليس وخروج المسيح الدجال، هذه لم تقصد لذاتها، القصدت لغيرها وهي امتحان العباد. المبحث الآخر
إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله. قال المصنف رحمه الله: وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله أقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود.
هذه آيات ثمان أوردها المصنف رحمه الله دليلا على أن من صفات الباري جل وعلا محبته ومودته لأوليائه، جعل الله وإياكم منهم في الدنيا والآخرة. الآية الأولى آية البقرة: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا أمر بالإحسان، والإحسان هو أداء ما تعبد الله به الخلق على أحسن وجه وأكمله. المتعبد به فرضا أو مندوبا، وسواء كان المأمور به عبادة أو معاملة. وقوله إن الله يحب المحسنين، هذه الجملة تعليل للأمر بالإحسان، فالله أمركم بالإحسان لأنه يحبه ويحب أهله. والمحسنون محسنون لأنفسهم ومحسنون إلى عباد الله ومحسنون على أنفسهم فيما بينهم وبين الله، لأنهم يؤدون ما يؤدونه لله ظاهرا وباطنا، ولهذا نالوا محبة الله. فبان بهذا أن الإحسان بأداء المأمورات وكذلك باجتناب المنهيات من الأسباب التي ينال العبد بها محبة الله سبحانه وتعالى. والآية الثانية آية الحجرات، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأقسطوا أمر بالإقساط، وهو العدل في الأحكام، فالعدل مأمور به من الله. وأقسطوا، العدل في الحكم مأمور به من الله مع القريب والبعيد ومع الصديق والعدو. إن الله يحب المقسطين، هذه الجملة هي تعليل التعليل الأمر بالإقساط. فالإقساط مأمور به من الله ومرضي ومحبوب، والمقسطون وهم الحاكمون بالعدل محبوبون عند الله. فبان بهذا أن الإقساط في الأحكام وهو العدل فيها سبب ينال العبد به محبة الله سبحانه وتعالى. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وهذه الآية ضمن أحكام المقتتلين من المؤمنين، وإن شئت فقل ضمن ما أمر الله به من قتال البغاة. والسياق يبدأ بقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الآية الثالثة فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذه الآية فيها أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين من عباده أن يستقيموا على الوفاء بالعهد مع الكفار. إذا استقام الكفار لهم بالعهد، فما استقاموا يعني الكفار لكم على العهد، فاستقيموا لهم أنتم أيها المسلمون. وقوله إن الله يحب المتقين، هذه الجملة هي الشاهد على إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وفيها دليل على أن الوفاء بالعهد لذي العهد مؤمنا كان أو كافرا هو من صفات المتقين التي يحبها الله. فالموفون بالعهد هم متقون، إن الله يحب المتقين. فبان بهذا أولا أن الوفاء بالعهد لذي عهده من أسباب محبة الله للعبد. وبان بالآية ثانيا أن الوفاء بالعهد من شيم المتقين ومن صفاتهم، فالمتقي لا يخون من عاهد لأنه قد امتلأ قلبه من محبة الله ومحبة ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. والتقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصية، وعرفها بعضهم فقال التقوى أن تعمل من طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. واعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين كما ذكر ذلك جل وعلا في محكم تنزيله فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الذي وصى الله به الأولين وهو وصيته إيانا كذلك عبادته وحده سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واعلموا أن التقوى لها ثلاث مراتب، إحداها فعل المأمورات، والثانية ترك المنهيات، والثالثة اتقاء الشبهات. وهذه المراتب الثلاث مشار إليها في المتفق عليه في الحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس الحديث. فقوله الحلال بين إشارة إلى فعل المأمورات، والحرام بين إشارة إلى ترك المنهيات، وقوله وبينهما إلى آخره إشارة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يتقي الشبهات التي لا تظهر أو لا يظهر حالها أهي من قبيل الحلال أو الحرام، وذلك حتى يسلم له دينه وعرضه. لا يفرق. إن الله يحب التوابين ويحب الكثيرين. التوابون جمع تواب على وزن فعال، صيغة مبالغة يعني كثير التوبة. الله سبحانه وتعالى تواب، والتواب من أسمائه، والعبد كذلك إذا أكثر التوبة فهو تواب. فتوبة الله على عبده هي قبولها والاعتداد بها، والمعنى أن الله يهيئ له ما يعينه على التوبة ويقبلها منه ويمحو بها سيئاته. وتوبة العبد إلى الله هي رجوعه إلى مولاه ومعبوده طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. والمتطهرون جمع متطهر، حسا ومعنى. فالطهارة اسمان: طهارة حسية، وهي الطهارة من الحدث بقسمين الأكبر والأصغر، وكذلك الطهارة من النجاسات العالقة بالبدن أو الثوب. الطهارة المعنوية هي تطهير العبد سلوكه ظاهرا وباطنا من أمراض القلوب. فتطهير القلب يكون بأمور منها تجريد الإخلاص لله وخوف الله ورجاؤه. وتطهير السلوك بحسن التعبد لله عز وجل وحسن التعامل مع عباد الله. والمقصود أن هذه الآية متضمنة محبة الله سبحانه وتعالى لصنفين من عباده، هم أهل التوبة وأهل التطهر. فبان بهذا أن التوبة والتطهر ظاهرا وباطنا حسا ومعنى من أسباب نيل العبد محبة الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن التوبة ليست مجرد كلمة يتحرك بها اللسان والشفتان، بل هي عبادة، لأن العبد حينما يعلن توبته الرجوع إلى سيده ومعبوده ومولاه يقطع على نفسه عهدا بأن يكون مطيعا لله سالبا معصيا. ولهذا قال أهل العلم: التوبة واجبة من كل الذنوب، والتوبة النصوح التي يرفع الله بها الدرجات ويضاعف بها الحسنات ويمحو بها السيئات هي ما تواطأ عليها القلب واللسان. وحقيقتها أن تتضمن الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب بالكلية، والعزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. وها هنا سؤالات: إن كانت عليه ذنوب أتاب من بعضها فهل تقبل توبته؟ والجواب: تقبل توبته فيما تاب منه ويبقى الباقي عليه. والسؤال الثاني: من تاب من الذنب ثم عاد إليه فما حال توبته؟ تقبل التوبة فيما مضى ويعود إليه ما عاد إليه من الذنب، وهذا من فضل الله، فإن التوبة تهدم ما قبلها ولا تنتقض التوبة للعودة إلى الذنب، لكن الذنب يعود عليه. والواجب على المسلم أن يحسن التوبة لله سبحانه وتعالى، وأن تكون توبته نصوحة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالتوبة مما أمر الله به، وقد سلف آنفا أنها من أسباب محبة الله للعبد. ومن أحسن فيما بينه وبين الله فلن يدعه الله فريسة للشيطان. واسمعوا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وتمامها يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فيها أولا اشتراط الله سبحانه وتعالى محبته اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فمحبة الله ما من مسلم ولا مسلمة إلا وهو يدعيها ويصدع بها. ولكن ما دليل صدقه في هذه الدعوة؟ دليل صدقه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية حاكمة على أن كل من ادعى الله وليس على الشرع المحمدي فهو ليس صادقا في محبته الله عز وجل. هذا أول ما تضمنته الآية. ثانيا الجزاء: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن أحب الله وبرهن على ذلك باتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا نال من الله عز وجل أولا محبة الله له، وثانيا مغفرة الله ذنوبه. فالآية دليل على أن الله يحب ويحب سبحانه وتعالى، يحب أولياءه ويحبه أولياءه كذلك. والآية التي بعدها: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه الآية آية المائدة، يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ما تمامها؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فما الذي تضمنته هذه الآية؟ أولا الشاهد على أن المحبة صفة من صفات الرب عز وجل، حبهم، وأنه سبحانه وتعالى يحب. ثانيا فيها تهديد الله أهل الإسلام المخاطبين به أولا من قريش وغيرهم ممن دان دين الإسلام، أنهم إذا تخلوا عن هذا الدين وارتدوا عنه فإنه من كمال الله عز وجل أن يأتي بقوم آخرين. هؤلاء القوم موصوفون بعدة صفات، أولا أن الله يحبهم، وثانيا يحبون الله، وثالثا أعز على الكفار، ورابعا أذل على المؤمنين. فيهم الغلظة والقوة على أعداء الله من الكفار، كما أنهم فيهم اللين، دين الجانب لأهل الإيمان لأنهم إخوانهم، كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين توادهم وتراحمهم فمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو لا عاله سائر الجسد بالحمى والسكتة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. والصفة الأخيرة يجاهدون في الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لأنهم جند الله، جند الله لا يخافون في الله لومة لائم. وهذه الآية من الأدلة على أن الجهاد من فرائض الله المحكمة، لكن بضوابط وقواعد بسط الكلام فيها في مجالس متعددة، ولله الحمد والمنة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الآية الشاهد منها هذه الجملة الأولى، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أولا قتالهم في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. وثانيا أنهم متراصون في الصفوف فالبنيان الذي ألزقت لبناته بعضها ببعض فلا ثغره بينها، وهذا من التلاحم الذي يغيظ الله به الكفار، صفا كأنهم بنيان مرصوص، صفا أي صافين. هذه الكلمة حال، يقاتلون في سبيل صفا أي صافين تلاصقين تراصين البنيان، والبنيان المحكم هو الذي تراصت لبناته بعضها ببعض ولم يكن فيها فجوة. فإذا كان فيها فجوة فهذه اللبنة غير صالحة، فالبنيان غير صالح. فإذا الآية بالإضافة إلى ما فيها من إثبات الله من إثبات محبة الله لهذا الصنف من المؤمنين هم المجاهدون في سبيله، فإن فيها دعوة المؤمنين إلى أن يتراصوا ويتكاتفوا حسا وفعلا، لأن التكاتف الحسي والتلاحم والتراص أمام العدو من الكفار أساسه التلاحم المعنوي، والتلاحم المعنوي هو أن يكونوا على توحيد الله وعلى الإسلام والسنة مستقيمين على شرع الله الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم، هو كتابه وحيه وتنزيله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فبان بهذا أن أسباب تفرق المسلمين وعدم تراصهم معنويا الذي هو أساس التراص الحسي وما حدث فيهم من البدع والمحدثات. فإذا أراد المسلمون أن يتحقق لهم ذلك فليعتصموا بحبل الله ولا يتفرق، وليجتمعوا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينبذوا ما عداها مما أحدثه البشر من زبالات الأفكار ونخالات الآراء. خاتمة الآيات لقوله تعالى وهو الغفور الودود، غفور فعول من المغفرة، وفعول صيغة مبالغة، فهو سبحانه وتعالى كثير المغفرة، لأنه سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء آخر، هو كذلك الودود من الود، والود على مراتب من أعلى من والود نهاية المحبة. الآية دليل على أنه من سعة فضل الله على عباده ومن سعة رحمته بهم أنه إذا غفر لعبده ذنوبه بما يسر الله له من الأسباب التي هي منه نعمة وإحسان سبحانه وتعالى إلى عباده فإنه يوده يحبه، بخلاف المخلوق فإنه قد يغفر للمخلوق ولكن لا يحبه، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فالآية إذن دعوة من الله إلى عباده إلى أن يسلكوا ما ينالون به مغفرته من طاعاته واجتناب معاصيه. فبان بهذا التقرير أن المحب أن الله سبحانه وتعالى متصف بالمحبة، وهي من صفاته الفعلية اللائقة بجلاله. وها هنا سؤال، ما مناسبة ذكر المصنف آيات المحبة بعد آيات الإرادة؟ والجواب والله أعلم ليبين رحمه الله أنه لا تلازم بين الإرادة والمحبة، فما أراده الله قد يكون محبوبا له وقد لا يكون محبوبا، لكن ما أحبه فهو مراد له شرعا كما سبق تفصيل ذلك.
إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
هذه الآيات من الشواهد على أن الله سبحانه وتعالى متصف بالرحمة والمغفرة. المغفرة المغفر وهو الساتر عن السهام في الحرب، هذا في اللغة. وفي الشرع هي محو الله سبحانه وتعالى عن العبد سيئاته على ما تقتضيه حكمته ومشيئته. والرحمة من صفات الله سبحانه وتعالى الحقيقية، وما أنه سبحانه وتعالى متصف بالمغفرة وكذلك متصف بالرحمة. الرحمة رحمتان، رحمة مخلوقة وهو ما ينعم الله به على العباد بالنعم الحسية كالمطر الزروع والثمار والولد وغير ذلك، هذه رحمة مخلوقة. وما نعم، وهناك رحمة هي صفة لله عز وجل فعله الرحمة لعباده، هذه المرادة هنا والتي استشهد لها المصنف. وهذه الآيات التي تضمنت صفة الرحمة لله عز وجل، أهل السنة يمرونها على غيرها، يمرونها كغيرها من آية التنزيل الكريم التي ضمنها الحق جل ثناؤه صفاته وأنها حقيقية لائقة بجلال الله عز وجل. يجب أن تصان عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة، والقاعدة ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وبهذا تعلمون أن من أثر الرحمة بأنها النعمة أو إرادة النعمة قوله باطل، هو صرف على صرف لآية التنزيل عن ظاهرها. القرآن باللسان العربي المبين، والأصل في النصوص وإرادة الظاهر المتبادل إلى الذهن منها عند الإطلاق وفق اللسان العربي. هذا ما نرى أنه واجب علينا بيانه إجمالا عن الآيات، وتفصيل ذلك نتتبع كل آية على حدة. الآية الأولى إنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بعض آية من سورة النمل ضمن ما قصه الله علينا في محكم كتابه من خبر سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام مع ملكة سبأ، فإنه أرسل مع رسوله الهدهد كتابا إليها نصه هذه الآية: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والمصنف ذكر هذه الآية دليلا على أن الرحمن الرحيم اسمان لله، أنهما متضمنان صفة الرحمة بخلقه.
والآية الثانية:
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذا مما أخبر به الحق في كتابه من دعاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام لأهل الإيمان، وأنهم يستغفرون لهم: اللهم اشملنا باستغفار هؤلاء الكرام، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين ماذا تابوا واتبعوا سبيلك. وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة وعلما منصوبان على التمييز، وهما محولان عن الفاعل. والأصل ربنا وسعت رحمتك كل شيء، ووسع علمك كل شيء. فظاهر في الآية اتصاف الله عز وجل بالرحمة. وكذلك في الآية أمر آخر مهيج للعباد على أن يراقبوا ربهم في السر والعلانية والغيب والشهادة، وسعة علمه، فإنه لا يفوته من أعمال العباد شيء، فهو محصيها عليهم، وهذا يقتضي أنه مجازيهم على أعمالهم يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فكان بالمؤمنين رحيما، كان هنا وما مثلها في حق الله مفيدة الاستمرار والدوام. وقد فسر بعض أهل العلم اسم الرحيم بأنه ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فرحمته بخلقه رحمتان: رحمة عامة هذه في الرحمن، رحمة خاص هذه بجميع الخلق البر والفاجر والمسلم والكافر، كل مخلوق نائل منها نصيبة. ولهذا يقول الرحمن ذو الرحمة العامة للخلق أجمعين، والرحيم ذو الرحمة الخاصة للمؤمنين، ويستدلون بهذه الآية: وكان بالمؤمنين رحيما. رحمتي وسعت كل شيء. الشاهد منها واضح، لكن ما الذي يفيده قوله وسعت كل شيء؟ هذا من باب الإطماع، إطماع المسلم لأن لا يقنط مهما كان منه للتفريط في جنب الله. رحمتي وسعت كل شيء. فإذا تاب العبد مع نزغة من الشيطان وقع فيما يسخط الله عز وجل ويغضبه عليه، فليتذكر مثل هذه الآية: فرحمتي وسعت كل شيء. إنه إذا تذكر ذلك هادر إلى ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، صالح الأعمال، توبة. فنظير هذه الآية قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآية. ويضح ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن ناسا للجاهلية، وقال من أهل الجاهلية، أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فكانوا قد زنوا فأكثروا وسرقوا فأكثروا، وبعض الروايات وقتلوا فأكثروا، فقالوا: يا محمد إنما تدعو إليه لحسن، لو تجد لما عملنا كفارة. أنزل الله هذه الآية. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فالشاهد منها واضح، أعني في إثبات اتصاف الله بالرحمة. وهذه الكتابة تفضل منه وإحسان لم يوجبها عليه أحد، ولكنه سبحانه وتعالى أوجبها على نفسه، وهو سبحانه وتعالى إذا وعد وفى، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. فهذه الآية نظير سابقتها في إطماع العباد في رحمة الله، كتبها على نفسه. وفي الحديث: إن رحمتي تغلب غضبي. نعم، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه من مقول يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، وقد ضمنها الحق سبحانه وتعالى قصة يوسف وإخوته وأبيهم عليه السلام. فهو عليه الصلاة والسلام يعلن اعتماده على الله، وأنه سبحانه وتعالى هو الحافظ وحده. الله خير حافظا وخير من يحفظ، ومن أسمائه الحفيظ، وهو أرحم الراحمين. هذا الشاهد تبان بهذه الآية: أولا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم خير المتوكلين من عباد الله على الله، مع يعنيهم الأسباب. إنه عليه الصلاة والسلام أوصاهم بما أوصاهم به، ثم أعلن اعتماده على الله وحده. وفي قوله هو أرحم الراحمين دليل على أن رحمة الله عز وجل فوق كل رحمة، فالخلق يرحمون، وهذا محسوس مشاهد، ومما لا ينكره عاقل رحمة الوالد بولده. وهذه الرحمة فوقها رحمة الله سبحانه وتعالى. الحديث الصحيح أنه يوم حنين جاءت امرأة من السبي عن صبي لها فوجدته في السبي فاحتضنته فألقمته ثديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إن الله أرحم منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الله أرحم من كل راحم، أرحم حتى أنه سبحانه وتعالى أرحم للعبد من نفسه. هذا القدر نكتفي من مباحث وأدلتها عقيدة الواسطية. والظاهر أن الدروس شرح العقيدة الواسطية سوف تتوقف كما بعد الحج، ويعني ذلك أبو زياد في حينه إن شاء الله تعالى، لأن الخميس القادم يوافق الخامس من ذي الحجة، الناس مشغولون بالحج.
نعم. السلام عليكم الله خير. السلام عليكم يا شيخ.
أتوا ما عندكم بعض ما عندكم؟
نعم يا شيخ. أحسن عليكم شيخنا، هذا فعلا تقول: أخت تطلقت من زوجها الأول ولديها منه بنات، وقد تزوجت رجل آخر، وهي تسأل: هل والد الزوج الثاني محرم لبناتها؟
ماذا؟
هل والد الزوج الثاني محرم لبناتها؟
والد أو والدة؟
لا، والد يا شيخ.
الزوج الثاني هو المحرم لبناتها، أما والده فهو محرم لها هي، لأنها زوجة ابنه، وليس محرما لبناتها من الزوج الأول. والزوج الثاني محرم لبناتها من الزوج الأول، وكذلك الزوج الأول محرم لبناتها من الزوج الثاني. هذا هو التحقيق. تحصل ما يأتي: أولا هي محرم لوالد الزوج الأول والثاني، لوالد كل منهما، وثانيا أن بناتها محارم، أن بناتها محارم كما فصلنا: بناتها من الزوج الأول محارم على الزوج الثاني، وبناتها من الزوج الثاني محارم على الزوج الأول. وأما والد الزوج الثاني فليس محرما لبناتها.
أحسن الله عليك شيخنا. وهذه سائلة تقول: إذا بلغ الولد 7 سنين هل يجب عليه أن يؤدي الصلاة، هل يجب عليه أن يؤدي الصلوات كلها، أو يستطيع أن يترك صلاة الفجر أو العشاء إن كان متعبا؟ بارك الله فيكم.
أعيد السؤال.
سائلة تقول: إذا بلغ الولد 7 سنين هل يجب عليه أن يؤدي الصلوات كلها، أو يستطيع أن يترك بعضها مثل الفجر أو العشاء إن كان متعبا؟
أولا يا بنتي، عندنا قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة للسبع فاضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث يتضمن 3 أشياء مأمورا بها: الأول تعليم الصبيان الصلاة، يعني من البنين والبنات يعلمون الصلاة ويؤمرون بها: صل يا فلان، يذكرون. وثانيا ضربهم عليها إذا بلغوا العشر، ضربهم على ما يتركون. وليس هذا الضرب ضربا مبرحا يعني انتقاميا، بل هو ضرب مؤلم حتى يحس الولد أو البنت في هذا السن بأهمية الصلاة. والأمر الثالث التفريق بينهم في المضاجع يعني في الفراش، وذلك أن يجعل لكل ولد فراش لحاله ولكل بنت فراش لحاله وهكذا، فلا يجعل الأبناء الذكور على فراش واحد متسقي، وكذلك البنات، كذلك الذكور مع البنات. وقال أهل العلم هذا للتمرين والتعويد حتى يألف الصلاة نسخين. وثانيا لا يجب على الصبي لا صلاة ولا صيام حتى يبلغ، وأكثر البلوغ على 15 سنة، على 15 سنة. تفهمي هذا بارك الله فيك، ولا تظني أن الصلاة واجبة على أولادك في هذا السن، وإنما يؤمرون من باب التعويل والتمرين حتى يألفوا الصلاة، لأنهم إذا ألفوا الصلاة وأحبوها سيألفون إن شاء الله بقية الشرائع.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا سائل من هولندا يقول أنه رزق بولد ويريد أن يعقب بكبش واحد والثاني يذبحه في بلدة أخرى، فهل هذا يجوز؟
يعني أنه يذبح كبشين لا مانع من ذلك إن شاء الله، وإن ذبحهما في مكان واحد ينظر الأيسر فالأرفق بحاله.
أحسن الله عليكم. هذه سائلة تقول أن إحدى أهل العلم أوصتني أن أصبر على السؤال عن كل شيء في من أمور الدين عدا ما أحتاجه الآن وما تقوم العبادة به، فما معنى ذلك؟
العبارة غير مفهومة.
نفس السائلة يا شيخ تقول أن أحد أهل العلم أوصاني أن أثق بالله عز وجل ثم أن أثق بنفسي بعد ثقتي بالله عز وجل، فأنا أريد أن أعرف المفهوم الشرعي للثقة بالنفس.
أهل الشرع يعبرون بالعزم وصدق النية والإخلاص، هكذا الذي يعبر بها أهل الشرع، يعزم على فعل ما أمر الله به تقربا إلى الله وترك ما نهى الله عنه تقربا إلى الله، يصدق في ذلك ويخلص، هذا الذي يعبر به أهل الشرع.
أحسن الله عليكم. وهذا سائل من أمريكا يقول هل يجوز فعل الصدقة الجارية بنية لأكثر من شخصين من شخص واحد، يعني شخصين متوفيين؟
على كل حال يتصدق عن موتاه بما يستطيع، فلو مثل بنى مسجدا وصدقة عن والديه جاز ذلك، الأمر فيه سعة.
جزاكم الله خير. هنا السؤال يقول ما هي الطريقة الشرعية للرقية الشرعية يا شيخ؟
يرقي بما ورد من ذلك أنه يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقر وينفث. وأوصي السائل أن ينظر على سبيل المثال بابا عقده النووي في هذا، أظن الباب ما يقوله عند المريض، إنه يجد إن شاء الله ما يكفيه في تعلم الرقية الشرعية.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل من المغرب يا شيخ يقول أن بعض الأخوة السلفيين عندنا في المغرب لا يدخلون للمسجد إلا بعد إقامة الصلاة، ويخرجون بعد التسليم مباشرة لأن هناك بدع ويستدلون بقول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره الآية ويؤثمون جميع الأخوة السلفيين الذين يدخلون المسجد وهم يقولون أنهم لن يرجعوا إلى أهل العلم لأنهم مستردون إلى تفسير الشيخ ناصر السعدي لهذه الآية الكريمة فما هي معاملتنا لهم مع العلم أننا ناصحناهم مدة عام ثم دون جدوى فجزاكم الله خيرا
ولم تعلم هذا يسوغ شدة النكير عليهم هم لا يطلقون النظر إلى البدع التي يرونها في المسجد هذا ليس لا يجب شدة النكير عليهم وهنا النظر إلى هذه القضية من حيث يعني من حيث انتشارها في المسجد هل هي في كل المسجد أو في بعضه أحيانا تكون هذه البدعة أذكار مبتدعة عبر مذياع المسجد وتشوش على من يجلس بين الأذان والإقامة فهؤلاء لا يطيقونها وأحيانا تكون البدعة في حيز أو في نواحي محصورة من المسجد وهذه يمكن أن يتحاشاها المسلم السني إذا دخل المسجد بأن يأخذ جانبا بعيدا عن أهل هذه البدعة ويشغل وقته بالصلاة وبقراءة القرآن وبما تيسر له من ذكر الله والمقصود أني لا أرى أن تشددوا على إخوانكم في هذا هم لا يطيقون يعني أن يروا هذه البدع والمحدثات
أحسن الله عليكم هذا سائل من هولندا يقول أنه وجد شخص وجد مال على الأرض ولم نجد طريقة لنجد صاحبه حيث أننا في أوروبا وكان المبلغ يساوي $50 حيث أن الشخص الذي حصل المال دعاني على العشاء من تلك المبلغ الموجود على الأرض ماذا علي حيث أنني أكلت منها أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا
أولا ننصح بعدم التنبيش عما خفي من الأمور وثانيا إذا كان تبين لك يقينا أن هذا الطعام من ذلك المال لا تأكل منه لأن هذا من اللقطة وكان يجب على واجد ذلك المال أن يعرف به سنة يتتبع تجمعات الناس في المكان وينادي يعرف ويعلن في الناس وإذا أمكن يعلن في الصحف يعلن حتى يمضي على ذلك سنة فإذا مضى عليه سنة استنفق وتصرف فيه
أحسن الله عليكم هذا سائل من هولندا أيضا يقول أنه أتى إلى العمرة ثم إلى مكة للعمرة ثم جلس حتى الحج ماذا عليه حيث أنه غطى رأسه حين دخل مكة خوفا من أن يكتشف حيث أن كان لديه تأشيرة عمرة وبهذه المناسبة أريد نصيحتكم لمن يأتي هنا ويتخلف من رمضان إلى الحج وجزاكم الله خيرا
أما الشق الثاني من السؤال فلا نقول فيه شيء ولا نفتي فيه بشيء هذا ليس من اختصاصنا وأما الشق الأول الظاهر أنه يعلم أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام ولهذا هو غطى رأسه خشية أن يكتشف عليه الفدية تخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره أو ذبح شاة في مكة.
نعم يا
تفضل.
وهذا سؤال من أمريكا يقول: هل تقبل توبة التائب إذا تاب من ذنب فعاد إليه ثم تاب فعاد إليه وما زال يحاول الإقلاع عنه إلى الآن؟
نعم، التوبة مقبولة، لكن نحن نوصي هذا بعدة أمور، منها الاستكثار من النوافل مع المحافظة على الفرائض، ومنها البعد عن رفاق السوء خلطاء السوء، وأن يختار الفضلاء في البلد والصالحين ويستكثر من مجالستهم، ومن ذلك المحافظة على الجمعة والجماعة.
أحسن عليكم. هذا آخر سؤال يا شيخ. السائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ إبرة فيها شيء من الكحول لعلاج أمراض الدالية وهي تمدد مزمن في الأوردة وخاصة في الساقين؟ جزاكم الله خيرا.
أكان أوصى بهذه إبر وكحلة طبيب مختص، وأنها إذا لم تستعملها تضررت، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. أقول يا أبا زياد.
نعم يا شيخنا.
موعد إن شاء الله اللقاء السبت، لأن الأحد كنت مرتبط مع آخرين في سريلانكا.
نعم يا شيخ. بعد العشاء يا شيخنا.
نعم، مثل هذا الوقت إن شاء الله.
طيب، جزاكم الله خير يا شيخ.
آمن بتوقيت السعودية.
أبشر يا شيخ، جزاكم الله خير يا شيخ.
إن شاء الله.
تعالى. الله حفظ وبارك فيكم. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ محمد.
ده؟
خير، تفضل. نعم.
لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه. قال المصنف رحمه الله: وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تضمنت هذه الآيات الأربع صفة من صفات الباري جل وعلا، وهي المشيئة أو الإرادة. ولهذا عنون الشارح حفظه الله بقوله: إثبات المشيئة، إثبات الإرادة والمشيئة، أو إثبات المشيئة والإرادة. ولا بد قبل أن أشرح هذه الآيات بما يفتح الله به علي أن أقدم مقدمة هامة هي بمثابة التأصيل لما اشتملت عليه هذه الآيات، فأقول: وبالله التوفيق، يعلم كل مسلم ومسلمة أن الإرادة الربانية نوعان: إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة، وإرادة شرعية دينية. وإن قال قائل: ما حد الإرادتين؟ ما معنى الإرادة الكونية القدرية والشرعية الدينية؟ فالجواب: فهمت من النصوص ومن كلام أهل العلم الذي وقفت عليه ضابط كل من الإرادتين، وهاكم ما فهمت، وما توفيقي وإياكم إلا بالله. الإرادة الكونية القدرية ضابطها هي ما يجري في الكون من حوادث وفق علم الله بها أزلا وكتابته إياها في اللوح المحفوظ. فكل ما يجري في الكون قد علمه الله وكتبه عنده في اللوح المحفوظ. فمن هذه الحيثية هو مراد لله قدرا وكونا. وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي المتضمنة للأمر والنهي، فما أمر الله به العباد أحب منهم فعله، وما نهاهم عنه أحب منهم تركه. الآية الأولى وهي قوله جل ثناؤه: ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لولا حرف يفيد التحضير ومعناه هلا، وهذه الآية الشاهد منها قوله ما شاء الله، وقد ضمنها الله سبحانه وتعالى قصة رجلين، أحدهما غني أعجبه ما هو فيه من الغنى من كثرة المال والولد، فبطر وفخر على صاحبه الآخر وهو الفقير، فقابله الفقير بهذه الآية مخوفا إياه وواعظا إياه ومذكرا إياه، وضمن ما ذكره به ما سمعتم: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. والمعنى هلا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حين دخلت جنتك. هذا يذكرك أن ما هو فيه من الغنى من كثرة المال والولد هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أعطاه إياه. ومن ثم هو قادر على سلبه ذلك. قال بعض السلف: يستحب إذا رأى المرء، يستحب للمرء إذا رأى ما يعجبه أن يقول هذه الجملة: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والمعنى: هذا الذي رأيته هو مما شاءه الله وقدره وآتاه من أتى من عباده، فالكون كله له، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل، يبسط سبحانه وتعالى الرزق لمن يشاء ويقدر. الآية الثانية هي قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا لكن الله يفعل ما يريد. هذه الآية ضمن ما أخبرنا به سبحانه وتعالى من حال أتباع الرسل الذين كانت بينهم الخصومة، أدى بهم ذلك إلى أن يقتل بعضهم بعضا. قال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، لو أراد الله أن لا يقتتل هؤلاء ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، ما اقتضته حكمته، وقد سبق به علمه سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية هي الدليل الثاني على أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في خلقه، فأفعاله سبحانه وتعالى قد سبق بها علمه وجرى بها قلمه. وهذه الآية من الإرادة الكونية القدرية. الآية الثالثة، الآية الثالثة آية المائدة، وهي قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وأول الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إلى آخره. إذا نظرت أيها المسلم في هذه الآية وما أودعه الباري جل وعلا فيها من الأحكام، تبين لك أنه سبحانه وتعالى حكيم في شرعه وحكيم في خلقه. فمبدأها أمره سبحانه وتعالى أهل الإيمان من عباده بأن يوفوا بالعقود. والعقود والعهود بمعنى فهذه الجملة تتضمن دعاء الله سبحانه وتعالى المؤمنين به وبرسله أن يؤدوا ما أوجب الله عليهم وفرضه عليهم، فهو عقد بينهم وبين الله. سواء هذه الفرائض من قبيل العبادة التي أساسها التوحيد، أو من قبيل المعاملة الجارية بين الناس، فهذا وذاك كله عقد وعهد فرضه الله على عباده يجب عليهم الوفاء به. ثانيا، امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده بنعمة ما كان لهم أن ينالوها لولا فضله عليهم ورحمته بهم. أحلت لكم بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم. فبهيمة الأنعام على ضربين، أحدهما ما تفضل الله على العباد بإحلاله له، وهذا جميع بهيمة الأنعام. والثاني ما حرمه عليهم، إلا ما يتلى عليكم، وهذا الذي أخبر أنه يتلوه عليهم وهو محرم تضمنته الآية بعدها، وهي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية. فتحصل لنا أن جميع بهيمة الأنعام حلال لنا إلا ما استثنى الله، فهو محرم. وثالثا، في الآية استثناء آخر غير محل الصيد وأنتم حرم، والمقصود بهذا الصيد هو صيد البر. وصيد البر ما كان متوحشا طبعا، الغزلان وبقر الوحش، فهو ليس مهيئا لأن يكون أليفا. وصيد البر محرم على المرء ما دام محرما بحج أو بعمرة أو بكليهما، غير محب الصيد وأنتم حرم. هذه الجملة وأنتم حرم جملة حالية تدل على أن الصيد محرم على المرء ما دام في إحرامه، وأنتم حرم يعني وقت إحرامكم، غير محل الصيد وأنتم حرم. فبماذا ختم الآية؟ ختمها بقوله تعالى إن الله يحكم ما يريد، وهذا هو الأمر الرابع. هذه الجملة مقررة لما قبلها ومؤكدة بأن الحكم كله لله، فله الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي. إن الله يحكم ما يريد، ما تقتضيه حكمته تحكم به. وهذه الجملة هي الأخيرة هي الشاهد من الآية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل اجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآية فيها إخبار الله سبحانه وتعالى أن العباد صنف هم أهل الهداية فيما صدق في علم الله وجرى به قلمه، فهؤلاء يشرح الله صدورهم للإسلام. فمن يرد أن يهدي من يرد الله أن يهدي يشرح صدره، يعني يوسع صدره لقبول ما جاء عن الله عز وجل من الهدى ودين الحق، فهو قابل منقاد مطمئن، لأنه يعلم أنه حق من عند الله. فقوله فمن يرد الله أن يهديه هذه الجملة الشرطية، وقوله يشرح صدره هذه جملة الجواب. فالشرح أصله الشق والتوسعة، وهذا الشرح معنوي، لأن التوسعة والشق منها ما هو حسي ومنها ما هو معنوي، وهذا معنوي. وقوله ومن يرد أن يضله يعني من يرد ضلاله يجعل قدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء، هذا هو الصنف الثاني الذي سبق في علم الله وجرى به قلمه أنه ليس أهلا للهداية. هذا الصنف من الناس مختوم على قلبه لا يقبل الهدى ودين الحق ودين الحق، وهذا شأن الكفار والمنافقين. شبههم جل وعلا في ثقل الحق على قلوبهم وضيق صدورهم به كالذي يتكلف ما لا يطيق، فكأنما يصعد في السماء. فتحصل من الآية أن الله سبحانه وتعالى مريد للهداية ومريد للإضلال. من نال الهدى نال ذلك بفضل الله ورحمته، والهدى مراد له من الله شرعا وقدرا، وإن شئت فقل قدرا وشرعا، وأنه سبحانه وتعالى مريد للإضلال. فمن ضل سبق في علم الله إرادة الإضلال له، لأنه ليس أهلا للهداية. وزيادة للبيان نذكر عدة أمور ختما لبحث الإرادة. نقول من أمثلة الإرادة الشرعية الدينية قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله أن يتوب، يريد الله ليتوب عليكم، يريد الله أن يتوب عليكم. هذا أولا. وثانيا، الفروق بين الإرادتين الكونية القدرية والشرعية الدينية من وجوه: أحدها تجتمع الإرادتان في حق المؤمن المطيع، أبو بكر الصديق وإخوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ومن تبعهم بإحسان مقتفيا آثارهم على الحق والهدى، اجتمعت في حقهم إرادتان: القدرية الكونية والشرعية الدينية. وتنفرد الإرادة الكونية القدرية للكافر والمنافق، فأبو جهل وأضرابه من صناديد الكفر نفذت فيهم الإرادة الكونية القدرية. فالإيمان مراد منهم شرعا كما هو مراد من جميع الخلق شرعا، وليس مرادا منهم أداء. الوجه الثاني، الإرادة أو المراد لله قدرا وكونا لا بد من وقوعه، أي تخلف، لأنه سبق في علمه ذلك. وأما المراد شرعا فقد يتخلف. وتذكرون آنفا أن أبا جهل وأضرابه من صناديد الكفر أراد الله منهم الإيمان شرعا، لكن ما حصل، لم يحصل منهم. وأما الكفر فهو مقدر عليهم، سبق في علم الله وجر به قلمه أن هؤلاء لن يقبلوا هدى الله. الثالث، المراد لله شرعا هو محبوب لله، محبوب لله. وأما المراد كونا وقدرا فقد يكون محبوبا وقد يكون غير محبوب. فإيمان من آمن وتقبل ما جاء عن الله من الهدى ودين الحق هذا محبوب شرعا وقدرا، محبوب. وكفر الكافر غير محبوب، يعني مراد لله قدرا. الثالث او الرابع، المراد شرعا مقصود لذاته. فجميع الطاعات سواء كانت اعتقادية كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله لآخر أركان الإيمان، أو عملية كالصلوات الخمس، هذه مقصودة لذاتها، شرعها الله عز وجل للعباد كي يتقربوا بها إليه، وعدم على ذلك الثواب. هنا نعم. وأما ما يريده الله كونا وقدرا هذا غير مقصود لذاته لكن لحكمة. من ذلكم خلق إبليس وخروج المسيح الدجال، هذه لم تقصد لذاتها بل قصدت لغيرها، وهي امتحان العباد.
إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله. قال المصنف رحمه الله: وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله أقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود.
هذه آيات ثمان أوردها المصنف رحمه الله دليلا على أن من صفات الباري جل وعلا محبته ومودته لأوليائه، جعل الله وإياكم منهم في الدنيا والآخرة. الآية الأولى آية البقرة: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا أمر بالإحسان، والإحسان هو أداء ما تعبد الله به الخلق على أحسن وجه وأكمله، سواء كان المتعبد به فرضا أو مندوبا، وسواء كان المأمور به عبادة أو معاملة. وقوله إن الله يحب المحسنين، هذه الجملة تعليل للأمر بالإحسان، فالله أمركم بالإحسان لأنه يحب ويحب هذا. والمحسنون محسنون لأنفسهم ومحسنون إلى عباد الله، ومحسنون على أنفسهم فيما بينهم وبين الله، لأنهم يؤدون ما يؤدونه لله ظاهرا وباطنا، ولهذا نالوا محبة الله. فبان بهذا أن الإحسان في أداء المأمورات وكذلك في اجتناب المنهيات من الأسباب التي ينال العبد بها محبة الله سبحانه وتعالى. والآية الثانية آية الحجرات: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأقسطوا أمر بالإقساط، وهو العدل في الأحكام، فالعدل مأمور به من الله. وأقسطوا، العدل في الحكم مأمور به من الله مع القريب والبعيد ومع الصديق والعدو. إن الله يحب المقسطين، هذه الجملة هي تعليل الأمر بالإقساط. فالإقساط إليه من الله، فمرضي ومحبوب. والمقسطون وهم الحاكمون بالعدل محبوبون عند الله. فبان بهذا أن الإقساط في الأحكام وهو العدل فيها سبب ينال العبد به محبة الله سبحانه وتعالى. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وهذه الآية ضمن أحكام المقتتلين من المؤمنين، وإن شئت فقل ضمن ما أمر الله به من قتال البغاة. والسياق يبدأ بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الآية الثالثة: ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذه الآية فيها أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين من عباده أن يستقيموا على الوفاء بالعهد مع الكفار. إذا استقام الكفار لهم بالعهد، فما استقاموا يعني الكفار لكم على العهد، فاستقيموا لهم أنتم أيها المسلمون. وقوله إن الله يحب المتقين، هذه الجملة هي الشاهد على إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. وفيها دليل على أن الوفاء بالعهد لذي العهد مؤمنا كان أو كافرا هو من صفات المتقين التي يحبها الله. فالموفون بالعهد هم المتقون، إن الله يحب المتقين. فبان بهذا أولا أن الوفاء بالعهد لذي عهده من أسباب محبة الله للعبد. وبان بالآية ثانيا أن الوفاء بالعهد من شيم المتقين ومن صفاتهم، فالمتقي لا يخون من عاهد لأنه قد امتلأ قلبه من محبة الله ومحبة ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. والتقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصية. وعرفها بعضهم فقال: التقوى أن تعمل من طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. واعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين كما ذكر ذلك جل وعلا في محكم تنزيله فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله الذي وصى الله به الأولين وهو وصيته إيانا كذلك عبادته وحده سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون واعلموا أن التقوى لها ثلاث مراتب إحداها فعل المأمورة والثانية ترك المنهيات والثالثة اتقاء الشبهات وهذه المراتب الثلاث مشار إليها في المتفق عليه في الحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس الحديث فقوله الحلال بين إشارة إلى فعل المأمورات والحرام بين إشارة إلى ترك المنهيات وقوله وبينهما إلى آخره إشارة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يتقي الشبهات التي لا تظهر أو لا يظهر حالها أهي من قبيل الحلال أو الحرام وذلك حتى يسلم له دينه وعرضه لا يفرد إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين التوابون جمع تواب على وزن فعال صيغة مبالغة يعني كثير التوبة الله سبحانه وتعالى تواب والتواب من أسمائه والعبد كذلك إذا أكثر التوبة فهو تواب فتوبة الله على عبده هي قبولها والاعتداد بها والمعنى أن الله يهيئ له ما يعينه على التوبة ويقبلها منه ويمحو بها سيئات وتوبة العبد إلى الله هي رجوعه إلى مولاه ومعبوده طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه والمتطهرون جمع متطهر حسا ومعنى فالطهارة اسمان طهارة حسية وهي الطهارة من الحدث بقسمين الأكبر والأصغر وكذلك الطهارة من النجاسات العالقة بالبدن أو الثوب الطهارة المعنوية هي تطهير العبد سلوكه ظاهرا وباطنا من أمراض القلوب فتطهير القلب يكون بأمور منها تجريد الإخلاص لله وخوف الله ورجاؤه وتطهير السلوك بحسن التعبد لله عز وجل وحسن التعامل مع عباد الله هذه الآية متضمنة محبة الله سبحانه وتعالى لصنفين من عباده هم أهل التوبة وأهل التطهر. فبان بهذا أن التوبة والتطهر ظاهرا وباطنا حسا ومعنى من أسباب نيل العبد محبة الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن التوبة ليست مجرد كلمة يتحرك بها اللسان والشفتان، بل هي عبادة، لأن العبد حينما يعلن توبته الرجوع إلى سيده ومعبوده ومولاه يقطع على نفسه عهدا بأن يكون مطيعا لله سالبا معصية. ولهذا قال أهل العلم التوبة واجبة من كل الذنوب، والتوبة النصوح التي يرفع الله بها الدرجات ويضاعف بها الحسنات ويمحو بها السيئات هي ما تواطأ عليها القلب واللسان. وحقيقتها أن تتضمن الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب بالكلية والعزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. وها هنا سؤالات: إن كانت عليه ذنوب أتاب من بعضها فهل تقبل توبته؟ والجواب: تقبل توبته فيما تاب منه ويبقى الباقي عليه. والسؤال الثاني: من تاب من الذنب ثم عاد إليه فما حال توبته؟ تقبل التوبة فيما مضى ويعود إليه ما عاد إليه من الذنب، وهذا من فضل الله، فإن التوبة تهدم ما قبلها ولا تنتقض التوبة للعودة إلى الذنب، لكن الذنب يعود عليه. والواجب على المسلم أن يحسن التوبة لله سبحانه وتعالى، وأن تكون توبته نصوحة كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالتوبة مما أمر الله به، وقد سلف عارفا أنها من أسباب محبة الله للعبد. ومن أحسن فيما بينه وبين الله فلن يدعه الله فريسة للشيطان. واسمعوا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وتمامها يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فيها أولا اشتراط الله سبحانه وتعالى محبته اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فمحبة الله ما من مسلم ولا مسلمة إلا وهو يدعيها ويصدع بها، ولكن ما دليل صدقه في هذه الدعوة؟ دليل صدقه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية حاكمة على أن كل من ادعى الله وليس على الشرع المحمدي فهو ليس صادقا في محبته الله عز وجل. هذا أول ما تضمنته الآية. ثانيا الجزاء، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن أحب الله وبرهن على ذلك باتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا نال من الله عز وجل أولا محبة الله له، وثانيا مغفرة الله ذنوبه. الآية دليل على أن الله يحب ويحب سبحانه وتعالى، يحب أولياءه ويحبه أولياءه كذلك. والآية التي بعدها فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه الآية آية المائدة، وأولها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما تمامها؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فما الذي تضمنته هذه الآية؟ أولا الشاهد على أن المحبة صفة من صفات الرب عز وجل، يحبه، وأنه سبحانه وتعالى يحب. ثانيا فيها تهديد الله أهل الإسلام المخاطبين به أولا من قريش وغيرهم ممن دان دين الإسلام أنهم إذا تخلوا عن هذا الدين وارتدوا عنه فإنه من كمال الله عز وجل أن يأتي بقوم آخرين. هؤلاء القوم موصوفون بعدة صفات. أولا أن الله يحبهم، وثانيا يحبون الله، وثالثا أعز على الكفار، ورابعا أذل على المؤمنين. فيهم الغلظة والقوة على أعداء الله من الكفار، كما أنهم فيهم اللين دين الجانب لأهل الإيمان لأنهم إخوانهم، كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال صلى الله عليه وسلم أهل المؤمنين توادهم وتراحمهم. فمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو لا عاله سائر الجسد بالحمى والسكتة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. والصفة الأخيرة يجاهدون في الله، يجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون لومة لائم، لأنهم جند الله، جند الله لا يخافون في الله لومة لائم. وهذه الآية من الأدلة على أن الجهاد من فرائض الله المحكمة، لكن بضوابط وقواعد بسط الكلام فيها في مجالس متعددة، ولله الحمد والمنة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الآية الشاهد منها هذه الجملة الأولى، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أولا قتالهم في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. وثانيا أنهم مترصون في الصفوف، فالبنيان الذي ألزقت لبناته بعضها ببعض فلا ثغره بينها، وهذا من التلاحم الذي يغيظ الله به الكفار، صفا كأنهم بنيان مرصوص، صفا أي صافين. هذه الكلمة حال، يقاتلون في سبيل صفا أي صافين تلاصقين تراصين البنيان. والبنيان المحكم هو الذي تراصت لبناته بعضها ببعض ولم يكن فيها فجوة، فإذا كان فيها فجوة فهذه اللبنة غير صالحة، فالبنيان غير صالح. فإذا الآية بالإضافة إلى ما فيها من إثبات الله من إثبات محبة الله لهذا الصنف من المؤمنين هم المجاهدون في سبيله، فإن فيها دعوة المؤمنين إلى أن يتراصوا ويتكاتفوا حسا ومعنى، لأن التكاتف الحسي والتلاحم والتراص أمام العدو من الكفار أساسه التلاحم المعنوي، والتلاحم المعنوي هو أن يكونوا على توحيد الله وعلى الإسلام والسنة مستقيمين على شرع الله الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم، هو كتابه وحيه وتنزيله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فبان بهذا أن أسباب تفرق المسلمين وعدم ترصهم معنويا الذي هو أساس الترص الحسي وما حدث فيهم من البدع والمحدثات، فإذا أراد المسلمون أن يتحقق لهم ذلك فليعتصموا بحبل الله ولا يتفرق، وليجتمعوا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينبذوا ما عداها مما أحدثه البشر من زبرات الأفكار ونخالات الآراء. خاتمة الآيات لقوله تعالى وهو الغفور الودود، غفور فعول من المغفرة، وفعول صيغة مبالغة، فهو سبحانه وتعالى كثير المغفرة، لأنه سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء آخر، هو كذلك الودود من الود. والود على مراتب من أعلى من والود نهاية المحبة. الآية دليل على أنه من سعة فضل الله على عباده ومن سعة رحمته بهم أنه إذا غفر لعبده ذنوبه بما يسر الله له من الأسباب التي هي منه نعمة وإحسان سبحانه وتعالى إلى عباده، فإنه يوده يحبه، بخلاف المخلوق فإنه قد يغفر للمخلوق ولكن لا يحبه، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فالآية إذن دعوة من الله إلى عباده إلى أن يسلكوا ما ينالون به مغفرته من طاعاته واجتناب معصيه، فبان بهذا التقرير أن المحب أن الله سبحانه وتعالى متصف بالمحبة، وهي من صفاته الفعلية اللائقة بجلاله. وها هنا سؤال: ما مناسبة ذكر المصنف آيات المحبة بعد آيات الإرادة؟ والجواب والله أعلم ليبين رحمه الله أنه لا تلازم بين الإرادة والمحبة، فما أراده الله قد يكون محبوبا له وقد لا يكون محبوبا، لكن ما أحبه فهو مراد له شرعا كما سبق تفصيل ذلك.
إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
هذه الآيات من الشواهد على أن الله سبحانه وتعالى متصف بالرحمة والمغفرة. المغفرة المغفر وهو الساتر عن السهام في الحرب، هذا في اللغة. وفي الشرع هي محو الله سبحانه وتعالى عن العبد سيئاته على ما تقتضيه حكمته ومشيئته. والرحمة من صفات الله سبحانه وتعالى الحقيقية، و مع أنه سبحانه وتعالى متصف بالمغفرة وكذلك متصف بالرحمة. الرحمة رحمتان: رحمة مخلوقة وهو ما ينعم الله به على العباد بالنعم الحسية كالمطر الزروع والثمار والولد وغير ذلك، هذه رحمة مخلوقة. وما صفة لله عز وجل، فعله الرحمة لعباده، هذه المرادة هنا ولتستشهد لها المصنف. وهذه الآيات التي تضمنت صفة الرحمة لله عز وجل، أهل السنة يمرونها على غيرها، يمرونها كغيرها من آية التنزيل الكريم التي ضمنها الحق جل ثناؤه صفاته، وأنها حقيقية لائقة بجلال الله عز وجل، يجب أن تصان عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة. والقاعدة ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وبهذا تعلمون أن من أثر الرحمة بأنها النعمة أو إرادة النعمة قوله باطل، هو صرف على صرف لآية التنزيل عن ظاهرها. القرآن باللسان العربي المبين، والأصل في النصوص وإرادة الظاهر المتبادل إلى الذهن منها عند الإطلاق وفق اللسان العربي. هذا ما نرى أنه واجب علينا بيانه إجمالا عن الآيات، وتفصيل ذلك نتتبع كل آية على حدة. الآية الأولى إنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بعض آية من سورة النمل ضمن ما قصه الله علينا في محكم كتابه من خبر سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام مع ملكة سبأ، فإنه أرسل مع رسوله الهدهد كتابا إليها نصه هذه الآية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والمصنف ذكر هذه الآية دليلا على أن الرحمن الرحيم اسمان لله، أنهما متضمنان صفة الرحمة بخلقه. والآية الثانية ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا مما أخبر به الحق في كتابه من دعاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام لأهل الإيمان، وأنهم يستغفرون لهم، اللهم اشملنا باستغفار هؤلاء الكرام، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين ماذا تابوا واتبعوا سبيلك. وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة وعلما منصوبان على التمييز وهما محولان عن الفاعل، والأصل ربنا وسعت رحمتك كل شيء ووسع علمك كل شيء. فظاهر في الآية اتصاف الله عز وجل بالرحمة، وكذلك في الآية أمر آخر مهيج للعباد على أن يراقبوا ربهم في السر والعلانية والغيب والشهادة، وسعة علمه، فإنه لا يفوته من أعمال العباد شيء، فهو محصيها عليهم، وهذا يقتضي أنه مجازيهم على أعمالهم يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فكان بالمؤمنين رحيما، كان هنا وما مثلها في حق الله مفيدة الاستمرار والدوام. وقد فسر بعض أهل العلم اسم الرحيم بأنه ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فرحمته بخلقه رحمتان، رحمة عامة هذه في الرحمن، رحمة الخاص هذه لجميع الخلق البر والفاجر والمسلم والكافر، كل مخلوق نائل منها نصيبه. ولهذا يقول الرحمن ذو الرحمة العامة للخلق أجمعين، والرحيم ذو الرحمة الخاصة للمؤمنين. فاستدلون بهذه الآية وكان بالمؤمنين رحيما. رحمتي وسعت كل شيء، الشاهد منها واضح، لكن ما الذي يفيده قوله وسعت كل شيء؟ هذا من باب الإطماع، إطماع المسلم لئلا يقنط مهما كان منه للتفريط في جنبه. رحمتي وسعت كل شيء، فإذا انتاب العبد نزغة من الشيطان وقع فيما يسخط الله عز وجل ويغضبه عليه، فليتذكر مثل هذه الآية ورحمتي وسعت كل شيء، فإنه إذا تذكر ذلك هادر إلى ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، صالح الأعمال، توبة. فنظير هذه الآية قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآية. ويوضح ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن ناسا الجاهلية، وقال من أهل الجاهلية، أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فكانوا قد زنوا فأكثروا وسرقوا فأكثروا، وبعض الروايات وقتلوا فأكثروا، فقالوا يا محمد إنما تدعو إليه لحسن لو تجد لما عملنا كفارة، أنزل الله هذه الآية. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فالشاهد منها واضح، أعني في إثبات اتصاف الله بالرحمة. وهذه الكتابة تفضل منه وإحسان لم يوجبها عليه أحد، ولكنه سبحانه وتعالى أوجبها على نفسه، وهو سبحانه وتعالى إذا وعد وفى، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. فهذه الآية نظير سابقتها في إطماع العباد في رحمة الله، كتبها على نفسه. وفي الحديث إن رحمتي تغلب غضبي، الله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. هذه من مقول يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، وقد ضمنها الحق سبحانه وتعالى قصة يوسف وإخوته وأبيهم صلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام يعلن اعتماده على الله وأنه سبحانه وتعالى هو الحافظ وحده. الله خير حافظا وخير من يحفظ، ومن أسمائه الحفيظ، وهو أرحم الراحمين. هذا الشاهد فبان بهذه الآية أولا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم خير المتوكلين من عباد الله على الله مع فعلهم الأسباب، فإنه عليه الصلاة والسلام أوصاهم بما أوصاهم به ثم أعلن اعتماده على الله وحده. وفي قوله هو أرحم الراحمين دليل على أن رحمة الله عز وجل فوق كل رحمة، الخلق يرحمون، وهذا محسوس مشاهد، ومما لا ينكره عاقل رحمة الوالد بولده. وهذه الرحمة فوقها رحمة الله سبحانه وتعالى. الحديث الصحيح أنه يوم حنين جاءت امرأة من السبي تبحث عن صبي لها، فوجدته في السبي فاحتضنته فألقمته ثديها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إن الله أرحم منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الله أرحم من كل راحم، أنه سبحانه وتعالى أرحم للعبد من نفسه. بهذا القدر نكتفي من مباحث وأدلتها عقيدة الواسطية، والظاهر أن الدروس شرح العقيدة الواسطية سوف تتوقف كما بعد الحج، ويعلن ذلك أبو زياد في حينه إن شاء الله تعالى، لأن الخميس القادم يوافق الخامس من ذي الحجة، الناس مشغولون بالحج.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ.
أتوا ما عندكم؟ بعض ما عندكم؟
نعم يا شيخ. السلام عليكم شيخنا، هذا سائلة تقول: أخت تطلقت من زوجها الأول ولديها منه بنات، وقد تزوجت رجل آخر، وهي تسأل: هل والد الزوج الثاني محرم لبناتها؟
ماذا؟
هل والد الزوج الثاني محرم لبناتها؟
والد أو والدة؟
لا، والد يا شيخ.
الزوج الثاني هو المحرم لبناتها، أما والده فهو محرم لها هي، لأنها زوجة لابنه. محرما لبناتها من الزوج الأول، والزوج الثاني محرم لبناتها من الزوج الأول، وكذلك الزوج الأول محرم لبناتها من الزوج الثاني. هذا هو التحقيق. تحصل ما يأتي. أولا هي محرم لوالد الزوج الأول والثاني، لوالد كل منهما. وثانيا أن بناتها محارم كما فصلنا، بناتها من الزوج الأول محارم على الزوج الثاني، وبناتها من الزوج الثاني محارم على الزوج الأول. وأما والد الزوج الثاني فليس محرما لبناتها.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذه سائلة تقول: إذا بلغ الولد 7 سنين هل يجب عليه أن يؤدي الصلوات كلها، أو يستطيع أن يترك صلاة الفجر أو العشاء إن كان متعبا؟ بارك الله فيكم.
هذا السؤال.
سائلة تقول: إذا بلغ الولد 7 سنين هل يجب عليه أن يؤدي الصلوات كلها، أو يستطيع أن يترك بعضها مثل الفجر أو العشاء إن كان متعبا؟
أولا يا بنتي، عندنا قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة للسبع فاضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث يتضمن 3 أشياء مأمورا بها. الأول: تعليم الصبيان الصلاة، يعني من البنين والبنات يعلمون الصلاة ويؤمرون بها: صل يا فلان، يذكرون. وثانيا: ضربهم عليها إذا بلغوا العشر، يعني ضربهم على ما يتركون. وليس هذا الضرب ضربا مبرحا يعني انتقاميا، بل هو ضرب مؤلم حتى يحس الولد أو البنت في هذا السن بأهمية الصلاة. والأمر الثالث: التفريق بينهم في المضاجع، يعني في الفراش، وذلك أن يجعل لكل ولد فراش لحاله ولكل بنت فراش لحاله، وهكذا، فلا يجعل الأبناء الذكور على فراش واحد متسقي، وكذلك البنات، كذلك الذكور مع البنات. وقال أهل العلم: هذا للتمرين والتعويد حتى يألف الصلاة نسخها. وثانيا: لا يجب على الصبي لا صلاة ولا صيام حتى يبلغ، وأكثر البلوغ على 15 سنة، على 15 سنة. تفهمي هذا؟ بارك الله فيك. ولا تظني أن الصلاة واجبة على أولادك في هذا السن، وإنما يؤمرون من باب التعويل والتمرين حتى يألفوا الصلاة، لأنهم إذا ألفوا الصلاة وأحبوها سيألفون إن شاء الله بقية الشرائع.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا سائل من هولندا يقول أنه رزق بولد ويريد أن يعقب بكبش واحد والثاني يذبحه في بلدة أخرى، فهل هذا يجوز؟
يعني أنه يذبح كبشين لا مانع من ذلك إن شاء الله، وإن ذبحهما في مكان واحد ينظر الأيسر فالأرفق بحاله.
أحسن الله عليكم. هذه سائلة تقول أن إحدى أهل العلم أوصتني أن أصبر على السؤال عن كل شيء في من أمور الدين عدا ما أحتاجه الآن وما تقوم العبادة به، فما معنى ذلك؟
العبارة غير مفهومة. نعم.
نفس السائلة يا شيخ تقول أن أحد أهل العلم أوصاني أن أثق بالله عز وجل ثم أن أثق بنفسي بعد ثقتي بالله عز وجل، فأنا أريد أن أعرف المفهوم الشرعي للثقة بالنفس.
أهل الشرع يعبرون بالعزم وصدق النية والإخلاص، هكذا الذي يعبر بها أهل الشرع، يعزم على فعل ما أمر الله به تقربا إلى الله وترك ما نهى الله عنه تقربا إلى الله، يصدق في ذلك ويخلص، هذا الذي يعبر بها أهل الشرع. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا سائل من أمريكا يقول: هل يجوز فعل الصدقة الجارية بنية لأكثر من شخصين من شخص واحد، يعني شخصين متوفيين؟
على كل حال يتصدق عن موتاه بما يستطيع، فلو مثل بنى مسجدا وصدقة عن والديه جاز ذلك، الأمر فيه سعة.
جزاكم الله خير. هنا السؤال يقول: ما هي الطريقة الشرعية للرقية الشرعية يا شيخ؟
يرقي بما ورد من ذلك أنه يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقر وينفث. وأوصي السائل أن ينظر على سبيل المثال بابا عقده النووي في هذا، أظن الباب ما يقوله عند المريض، إنه يجد إن شاء الله ما يكفيه في تعلم الرقية الشرعية.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل من المغرب يا شيخ يقول: أن بعض الأخوة السلفيين عندنا في المغرب لا يدخلون للمسجد إلا بعد إقامة الصلاة ويخرجون بعد التسليم مباشرة لأن هناك بدع، ويستدلون بقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره الآية، ويؤثمون جميع الأخوة السلفيين الذين يدخلون المسجد وهم يقولون أنهم لن يرجعوا إلى أهل العلم لأنهم مستردون إلى تفسير الشيخ ناصر السعدي لهذه الآية الكريمة، فما هي معاملتنا لهم مع العلم أننا ناصحناهم مدة عام ثم دون جدوى؟ وجزاكم الله خيرا.
ولم تعلم هذا يسوغ شدة النكير عليهم، هم لا يطيقون النظر إلى البدع التي يرونها في المسجد، هذا ليس لا يجب شدة النكير عليهم. وهنا النظر إلى هذه القضية من حيث انتشارها في المسجد، هل هي في كل المسجد أو في بعضه؟ أحيانا تكون هذه البدعة أذكار مبتدعة عبر مذياع المسجد وتشوش على من يجلس بين الأذان والإقامة، فهؤلاء لا يطيقونها. وأحيانا تكون البدعة في حيز أو في نواحي محصورة من المسجد، وهذه يمكن أن يتحاشاها المسلم السني إذا دخل المسجد بأن يأخذ جانبا بعيدا عن أهل هذه البدعة ويشغل وقته بالصلاة وبقراءة القرآن وبما تيسر له من ذكر الله. والمقصود أني لا أرى أن تشددوا على إخوانكم في هذا، هم لا يطيقون يعني أن يروا هذه البدع والمحدثات. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل من هولندا يقول أنه وجد مالا على الأرض ولم نجد طريقة لنجد صاحبه، حيث أننا في أوروبا وكان المبلغ يساوي $50، حيث أن الشخص الذي حصل المال دعاني على العشاء من تلك المبلغ الموجود على الأرض، ماذا علي حيث أنني أكلت منها؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
أولا ننصح بعدم التنبيش عما خفي من الأمور، وثانيا إذا كان تبين لك يقينا أن هذا الطعام من ذلك المال لا تأكل منه، لأن هذا من اللقطة، وكان يجب على واجد ذلك المال أن يعرف به سنة، يتتبع تجمعات الناس في المكان وينادي ويعرف ويعلن في الناس، وإذا أمكن يعلن في الصحف يعلن حتى يمضي على ذلك سنة، فإذا مضى عليه سنة استنفقه وتصرف فيه.
أحسن الله عليكم. هذا سائل من هولندا أيضا يقول أنه أتى إلى العمرة ثم إلى مكة للعمرة ثم جلس حتى الحج، ماذا عليه حيث أنه غطى رأسه حين دخل مكة خوفا من أن يكتشف، حيث أن كان لديه تأشيرة عمرة؟ وبهذه المناسبة شيخ أريد نصيحتكم لمن يأتي هنا ويتخلف من رمضان إلى الحج، وجزاكم الله خيرا.
أما الشق الثاني من السؤال فلا نقول فيه شيء ولا نفتي فيه بشيء، هذا ليس من اختصاصنا. أما الشق الأول فالظاهر أنه يعلم أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام، ولهذا هو غطى رأسه خشية أن يكتشف، عليه الفدية، وخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره، أو ذبح شاة في مكة.
نعم يا شيخ.
تفضل.
وهذا سؤال من أمريكا يقول هل تقبل توبة التائب إذا تاب من ذنب فعاد إليه ثم تاب فعاد إليه وما زال يحاول الإقلاع عنه إلى الآن؟
نعم، التوبة مقبولة، لكن نحن نوصي هذا بعدة أمور، منها الاستكثار من النوافل مع المحافظة على الفرائض، ومنها البعد عن رفاق السوء خلطاء السوء، وأن يختار الفضلاء في البلد والصالحين ويستكثر من مجالستهم، ومن ذلك المحافظة على الجمعة والجماعة.
أحسن الله عليكم. هذا آخر سؤال يا شيخ. السائلة تقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ إبرة فيها شيئا من الكحول لعلاج أمراض الدالية وهي تمدد مزمن في الأوردة وخاصة في الساقين؟ جزاكم الله خيرا.
أكان أوصى بهذه إبر وكحلة طبيب مختص، وأنها إذا لم تستعملها تضررت فلا مانع من ذلك إن شاء الله. أقول يا أبا زياد.
نعم شيخنا.
موعد إن شاء الله اللقاء السبت، لأن لحد كنت مرتبط مع آخرين في سريلانكا.
نعم يا شيخ. بعد العشاء يا شيخنا؟
نعم مثل هذا الوقت إن شاء الله.
طيب جزاكم الله خير يا شيخ.
آمن بتوقيت السعودية.
أبشر يا شيخ، جزاكم الله خير يا شيخ.
إن شاء الله.
الله يحفظك ويبارك فيكم.